أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: ماذا جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يجب التنبه إلى أن بداية شهر ربيع الأول لا يصح أن تكون نهاية للتفجع لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بلحاظ أن شهر ربيع هو شهر ذكرى مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تتوجه القلوب عادة إلى البهجة بذكرى المولد. وهذا صحيح في وقته عندما تطل الذكرى، ولكن ببداية شهر ربيع الأول يكون قد مضى يومان على ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو المفجوع الذي يترك بعد وفاة فقيده بيومين ولا تبقى القلوب متعلقة به بنحو أو بآخر؟ كيف نترك الزهراء عليها السلام وتفجعها، ونترك أمير المؤمنين سلام الله عليه والحسنين والسيدة زينب، نترك أهل البيت فلا نتفجع على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا في أجواء الوفاة؟ ثم عندما يطل شهر ربيع الأول ننصرف إلى الاستعداد للاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. المطلوب أن نتنبه إلى هذه الخصوصية ونبقى طيلة الفترة ما بين ذكرى الوفاة وذكرى الولادة للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نخصص الحديث والاهتمام للتفجع ذكرى الوفاة. فإذا أطل ذكرى المولد لا ننسى التفجع على ما حل بالوحي والتوحيد والقرآن، ثم ما جرى بعد ذلك على أهل البيت عليهم السلام. عندما تطل ذكرى المولد نحتفي بها، لكن يبقى مقيما في القلب حزن التفجع لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وغربة أهل البيت عليهم السلام، كما يبقى مقيما في قلب الأم التي فقدت عزيزها، يبقى الحزن عليه مقيما في قلبها عندما تكون في عقد قران أخيه، يتزوج أخو الشهيد مثلا بعد فترة من الشهادة، والأم تحمل في قلبها الفرحة والحزن. هذا الحزن المقيم للفجيعة الأعظم بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا لتلك اللوعة في قلبه لما تحدث عنه طويلا من أنه سيجري على أهل البيت عليهم السلام من بعده. هذا الحزن المقيم للفجيعة الأعظم وللوعة الأعظم للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يكون في قلب القلب كل العمر وكل الوجود. لا يصح أن نترك الزهراء عليها السلام في تفجع وغربة وعواصف الأحداث والفتن التي حصلت في هذه المرحلة، خصوصا إذا تنبهنا إلى أن هذه الفترة بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو شهادته وبين شهادة الصديقة الكبرى الزهراء عليها السلام، هذه الفترة كانت أصعب مرحلة مرت على أهل البيت عليهم السلام. الآن نحن في الخامس من شهر ربيع، يعني 7 أيام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في 8 من شهر ربيع الأول كانت خطبة الزهراء عليه السلام في المسجد النبوي، يعني بعد 3 أيام ذكرى إيراد الصديقة الكبرى عليه السلام الخطبة المعروفة في المسجد النبوي. بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين هذه الخطبة حصلت أحداث جسام. يبدو أن الهجوم على الدار كان في هذه الفترة، وربما كان قبل 8 من شهر ربيع الأول. إذن يجب علينا أن نتنبه إلى أن هذه الفترة بين شهادة ذكرى شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها شديدة الحساسية ونؤسس فيها لما يجب أن تكون عليه قلوبنا في خط العقل طيلة العمر والوجود كله والخلود. تمس الحاجة جدا إلى عرض أحداث هذه الفترة بشكل دقيق وموثق ويومي. أسأل الله عز وجل أن يوفق أحدا لكتابة يوميات الزهراء عليه السلام ما بين شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وشهادتها عليه السلام. هذه الفترة شهدت أحداثا جساما كما مرت الإشارة، وهذه الفترة طالما تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما بكى رسول الله صلى الله عليه وآله لما يحصل في هذه الفترة وغيرها، شهادة الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد، لكن ما جرى في هذه الفترة بين شهادة المصطفى الحبيب وشهادة الزهراء عليهما الصلاة والسلام، طالما أبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا رجعنا إلى النصوص نجد نصوصا تحدثنا عن تفجع الوحي لما حصل في هذه الفترة، يعني هذه الأشهر من 28 من صفر إلى جمادة الثانية إلى الثالث من جمادة الثانية، نجد في النصوص أن الوحي أقام مجالس عزاء، هناك مجالس عزاء إلهية تليت عن الأحداث حول الأحداث التي تقع في هذه الفترة وبعدها، الأحداث اللي بعدها ترجع إلى هذه الأحداث. لولا انكسار الضلع ما انكسرت لهم بالغاضرية أربع وصدور، لولا احتراق الباب ما احترقت لهم بالغاضرية أستر وخدور. أقام الوحي العزاء مرارا وتكرارا حول الأحداث التي وقعت في هذه الفترة التي تمر بنا عادة ونمر بها، وكأننا أدينا للعلا قسطها حينما تفجعنا ليومين أو ثلاثة حول وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونبدأ نهتم بذكرى المولد، ولا كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي غريبا في آخر أيامه وكان البعض أو الأكثرون حسب ما يتبنى ويؤكد الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه مشغولين عن تشيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمور الملك والسياسة والسقيفة. عندما نرجع إلى النصوص نجد أن هناك مجالس عزاء للوحي حول هذه الفترة، وهناك مجالس عزاء للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أول من قرأ العزاء لمصائب رسول الله وأهل البيت هو الوحي، هو الله سبحانه وتعالى. وسأحاول إن شاء الله أن أذكر نصوص الوحي في هذا المجال على أمل أن يوفق الله عز وجل لذكر أيضا مجالس العزاء النبوي. أما مجالس عزاء الوحي فهي أولا المراد بها النصوص التي تتضمن التفجع لما يجري على أهل البيت عليهم السلام بلسان الوحي. يعني نجد مثلا أوحى الله عز وجل إلى نبيه، أو قال الله تعالى للملائكة، ثم يأتي بعد هذا ما يصلح أن نعتبره مجلس عزاء تفجع لما يجري على أهل البيت عليهم السلام. مجالس عزاء الوحي على قسمين، مجالس في السماء ومجالس في الأرض. في السماء يأتي إن شاء الله استعراض هذه الخصوصيات، لكن من قبيل أن الملائكة ضجت إلى الله عز وجل عند قتل الحسين عليه السلام، فأراهم الله عز وجل صور الأئمة، ومن بينها صورة الإمام المهدي أرواحنا فداء، وقال للملائكة بهذا أنتقم لهم. يعني الحديث الذي جرى في السماء سواء مع الملائكة أو في الإسراء والمعراج من الوحي حول التفجع لأهل البيت عليهم السلام، هذا هو القسم الأول، مجالس عزاء في السماء. في الأرض أن جبرائيل عليه السلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغه عن الله تعالى مجلس عزاء، ما يصلح أن نعتبره مجلس عزاء حول مصائب أهل البيت عليهم السلام. هذا بالنسبة لمجالس عزاء الوحي. بالنسبة لمجالس العزاء النبوية، المراد بها مجالس عزاء قرأها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنواع مجالس مختصرة اثنان، ومجالس مطولة، يعني تجد مجلسا في عدة صفحات رواية واحدة، ومجالس عامة القسم الثالث عن أهل البيت جميعا، ما يجري على أمير المؤمنين، ما يجري على الزهراء، ما يجري على الحسنين، ثم الحديث عن مرارات تقع على أهل البيت إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. القسم الرابع مجالس خاصة عن بعضهم، ويبدو أن أكثر المجالس الخاصة النبوية عن الإمام الحسين عليه السلام. سأقف هنا عند مجلس من مجالس عزاء الوحي، كيف أن الله عز وجل أسس لقراءة العزاء والتفجع على مصائب أهل البيت عليهم السلام. سيتضح أن هذا المجلس الإلهي يتحدث عن خلاصة ما سيقع على أهل البيت، وسيتضح أن الخطة الإلهية كانت موضوعة في تصرف النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، وأنهم كانوا ينفذون خطة إلهية مرسومة. وسيتضح من خلال استعراض هذا المجلس وحده، فكيف إذا لاحظنا المجالس الأخرى، أن كل الإشكالات والتشكيكات التي ترد، مثلا لماذا لم يدافع الأمير عليه السلام عند الهجوم عن البيت، الجواب لأنه كان مأمورا بذلك، كما أمر بأن لا يصلي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وردت الشمس لتكون علامة، أمر أن لا يدافع لكي يبقى الإسلام. سيتضح أن كل التشكيكات من هذا القبيل وحول علم الإمام الحسين بشهادته وما شابه، كلها نتيجة جهل الناس بهذه النصوص. طبعا أنقل النص من بحار الأنوار، لكن هو نقله عن كامل الزيارات، ورجعت في تصحيح بعض الألفاظ إلى كتاب كامل الزيارات. وهذا الحديث مسند متصل بالمعصوم، أي حديث معتبر. إذن مجلس عزاء الوحي الأول هو بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله في رحلة الإسراء. إذن المجلس في السماء مش في الأرض، ومجلس شامل يتحدث عما يجري على أهل البيت عليهم السلام جميعا. قيل له، يعني جاءه الكلام الأمر من الله عز وجل: إن الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك. الله عز وجل عم بيقول للنبي صلى الله عليه وآله برحلة الإسراء والمعراج: إن الله مختبرك في ثلاث. قال: أسلم لأمرك يا رب، ولا قوة لي على الصبر إلا بك. فما هن؟ قيل: أولهن الجوع والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة. أول امتحان الجوع، منه يعرف الشخص منا أنه إذا كان يسير باتجاه التخمة والترف والإسراف والتبذير فهو يسير بالاتجاه المعاكس لخط رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير بالاتجاه المعاكس للآيات حول إيثار أهل البيت ويؤثرون على أنفسهم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى غير ذلك. السير بالاتجاه المعاكس سفياني أموي شيطاني لا علاقة له بالدين والتدين، بين قوسين بس، أكثر مشاكلنا تنشأ من عدم الوضوح في المنهج المعتمد في الأكل واللبس والشرب وما شابه. لما بنقال اجر بالفلاحة تكرم واجر بالبور، يعني خطوة مع رسول الله وخطوات مع آل أبي سفيان. الغالب شو بيكون عادة؟ قال صلى الله عليه وآله: قبلت يا ربي ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر. إذن أول اختبار الجوع والإيثار على النفس. في معركة أحد تأخذ زهراء عليها السلام كسرة من الخبز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لها: هذا أول طعام دخل جوف أبيك منذ أيام. طبعا في مرحلة كان وضع الحاج والفقر، لكن في مراحل ثانية كان مصرا على الجوع صلى الله عليه وآله وسلم، لأن صدقاته كانت تعيل مئات العوائل في المدينة، وكان مصرا على هذا المنهج. الأمير عليه السلام كل إصراره على الجوع ليلقى الله عز وجل خميصا مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هلا بتطلع الصرخة من أهواءنا وأجواءنا وشهواتنا بالأكل إنه طيب بموت الواحد. هو الأمير عليه السلام يقول: ألا وإن شجرة البرية أصلب عودا وأورى وقودا. لا بد من التدرج في هذا المجال مهما كانت صعوبة بالبداية. الإنسان يكتفي ويكون نشيطا وقويا بأقل بكثير مما نأكل عادة، ولا يمرض، بالعكس أكثر الأمراض نتيجة كثرة الأكل مش قلة الأكل. وأما الثانية فالتكذيب والخوف الشديد، يعني الأمة ستكذبك: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، الناس من حولك قبل أن يلتحق بك المسلمون تكذيب شديد، وبعدها أيضا التكذيب من المنافقين شديد. فالتكذيب والخوف الشديد وبذلك مهجتك في الله في سبيل الله ومحاربة أهل الكفر بمالك ونفسك والصبر على ما يصيبك منهم من الأذى ومن أهل النفاق والألم في الحرب والجراح، كل هالأمور تعرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكذيب، الخوف الشديد، بذل المهجة، المحاربة بالمال والنفس، الصبر على ما أصابه من الأذى ومن أهل النفاق، الألم في الحرب والجراح. قال: يا ربي قبلت ورضيت وسلمت ومنك التوفيق والصبر. وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل. وهنا يبدأ التفصيل. ليش أنا عبرت أنه مجلس عزاء الوحي؟ أما أخوك فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ عن الأمير عليه السلام والحرمان والجهد والظلم. مجلس تعزية، ولازم ينقرأ قراءة مجلس تعزية، لكن لأني بدي أوضح بعض الحيفيات رح خلي قراءة العزاء للأخير ما ورد في هذا الحديث عن الزهراء عليه السلام. أما أخوك فيلقى من أمتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجهد والظلم، وآخر ذلك القتل. فقال: يا ربي سلمت وقبلت، ومنك التوفيق والصبر. وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا، أي حق الذي تجعله لها، يعني فدك، وتضرب وهي حامل، ويدخل على حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل. كيف الإمام الحسين عليه السلام رفض أن يشترك أحد معه إلا من الأصحاب، إلا وهو يعلم ماذا سيحل به، لتكون نيته أشد إخلاصا ويكون ثوابه أعظم. الله عز وجل لم يقبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسار إلا وهو يعلم من قبل، يعلم بما يجري عليه، بما يجري على أهل البيت، فيكون ذلك أعظم في مقام إخلاص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أهل البيت. يعني الزهراء عليه السلام كانت تعلم بكل ما يحصل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما يجري من بعدها على أمير المؤمنين والحسنين والسيدة زينب، كل هالأمور كانت تعرفها وأخبرت بها عند مولد، قبل مولد الإمام الحسين سلام الله عليه. نزل جبرائيل سلام الله عليه ليخبر رسول الله، ليخبر الأمير والزهراء. الزهراء عليه السلام عندما أخبرت سيولد لك مولود تقتله الأمة، قبل أن يأتيها الخبر بأن المصلحة لبقاء الإسلام في هذا، قالت: يا ربي لا أريد مولودا تقتله الأمة. فجاءها الخبر أنه المصلحة تتوقف على هذا، قالت: يا ربي رضيت وسلمت. وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويؤخذ حقها غصبا الذي تجعله لها، وتضرب وهي حامل. أنا بتعجب اللي بناقشوا أنه صار هجوم على البيت، سقط الجنين، ما شابه. هالرواية بكامل الزيارات والسند معتبر، وهي تتحدث عن تفاصيل في هذا المجال تقطع اعتراض كل معترض. ويدخل على حريمها ومنزلها بغير إذن، ثم يمسها هوان وذل حسب وضع الناس والمقاييس اللي عند الناس، ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، قبلت يا ربي وسلمت، ومنك التوفيق والصبر. هذا الحديث وين؟ برحلة الإسراء. رحلة الإسراء شوفي عنا أنه أوحى الله عز وجل إلى عبده شو؟ ما أوحى، ما في تفاصيل، أوحى إلى عبده ما أوحى. هي التفاصيل ينبغي أن نبحث عنها في الروايات الصحيحة السند، منها هذا السند. ثم يقول النص: ويكون لها من أخيك ابنان، عن الحسن والحسين عليهما السلام، يقتل أحدهما غدرا ويسلب ويطعن، الإمام الحسن سلام الله عليه، تفعل به ذلك أمتك. قال: قبلت يا ربي وإنا لله وإنا إليه راجعون، وسلمت، ومنك التوفيق والصبر. وأما ابنه الآخر فتدعوه أمتك إلى الجهاد، ثم يقتلونه صبرا، ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته، ثم يسلبون حرمه، فيستعين بي وقد مضى القضاء مني فيه بالشهادة له ولمن معه، ويكون قتله حجة على من بين قطريها، فتبكيه أهل السماوات والأراضين جزعا عليه، وتبكيه ملائكة لم يدركوا نصرته. ثم يصل الحديث إلى ظهور الإمام الحجة أرواحنا فداه ليثأر لثار الله. ثم أخرج من صلبه ذكرا به أنصرك وإن شبحه عندي تحت العرش. هذه العبارات وردت في نسخة أخرى: ثم أخرج من صلبه ذكرا أنتصر له به وإن شبحه عندي تحت العرش يملأ الأرض بالعدل ويطبقها بالقسط، يسير معه الرعب، يقتل حتى يسأل فيه، يعني يسأل في ترك القتل أو كثرة القتل. قلت إنا لله، قال النبي صلى الله عليه وآله إنا لله، فقيل ارفع رأسك. الله عز وجل عم بيقول للنبي صلى الله عليه وآله بالإسراء: فنظرت إلى رجل من أحسن الناس صورة، يعني طبيعي جدا هذه الفجائع العجيبة التي حدث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، طبيعي جدا أن يحدثه عمن ينتقم الله تعالى لرسول الله وأهل البيت به وهو الإمام الحج. فنظرت إلى رجل من أحسن الناس صورة وأطيبه ريحا والنور يسطع من فوقه ومن تحته، فدعوته فأقبل إلي وعليه ثياب النور وسيماء كل خير حتى قبل بين عيني، ونظرت إلى ملائكة قد حفوا به لا يحصيهم إلا الله جل وعز، فقلت يا رب لمن يغضب هذا وما أعددت لهؤلاء؟ إذن في سؤالين: أن الإمام الحج الذي رآه في ذلك العالم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن سألت كيف رآه، الجواب كما رآه النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام، النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عندما فتح النبي آدم عينيه رأى أشباحا عليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل كما يصرح الشيخ المفيد بصحة الرواية، سأل عنها فجاءه الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. فقلت يا رب لمن يغضب هذا وما أعددت لهؤلاء، أو ولمن أعددت هؤلاء وقد وعدتني النصر فيهم؟ يعني إلهي أنت وعدتني النصر بأهل البيت، فبعد ما يجري عليهم كيف ستنتصر لهم؟ فأنا أنتظره منك، فهؤلاء أهلي وأهل بيتي وقد أخبرتني بما يلقون من بعدي، ولو شئت لأعطيتني النصر فيهم على من بغى عليهم، لكن الأمر لك، أنت ترى المصلحة تتوقف على هذه التضحيات، وقد سلمت وقبلت ورضيت، ومنك التوفيق والرضا والعون على الصبر. فقيل لي: يعني ماذا أعد الله عز وجل لعلي والزهراء والحسنين وأهل البيت عليهم السلام؟ فقيل لي: أما أخوك فجزاؤه عندي جنة المأوى نزلا بصبره، فجزاؤه عندي جنة المأوى نزلا بصبره، أفلج حجته، يعني أقوي حجته على الخلائق يوم البعث، وأوليه حوضك يسقي منه أوليائك، بأبي الفضل ساقي العطاشة، يا أمير المؤمنين لسان الحال هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر، ويمنع منه أعداءكم، وأجعل جهنم عليه بردا وسلاما يدخلها فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من المودة، أي مودة في القربة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. هل قد عظمت المودة بحيث إذا كان في قلب ذرة، مع أنه من أهل النار لكن مسموح للأمير عليه السلام، تصبح النار له بردا وسلاما يدخلها فيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من المودة. وأجعل منزلتكم في درجة واحدة من الجنة. وأما ابنك المقتول المخذول، الإمام الحسين، وابنك المقدور المقتول صبرا، الإمام الحسن والإمام الحسين، فإنهما مما أزين بهما عرشي، ولهما من الكرامة سوى ذلك ما لا يخطر على قلب بشر لما أصابهما من البلاء، ولكل من أتى قبره من الخلق، لأن زواره زوارك وزوارك زواري، وعلي كرامة زائري، وأنا أعطيه ما سأل وأجزيه جزاء يغبطه من نظر إلى تعظيم له وما أعددت له من كرامتي. وأما ابنتك فإني أوقفها عند عرشي فيقال لها إن الله قد حكمك في خلقه فمن ظلمك، فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت، فإني أجيز حكومتك فيهم فتشهد الساحة العرصة، فإذا أوقف من ظلمها أمرت به إلى النار، فيقول الظالم وحسرتاه على ما فرطت في جنب الله، ويتمنى الكرة ويعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فيقول الظالم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أو الحكم لغيرك، فيقال لهما لا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وأول من يحكم فيه، من هو أول من يحكم فيه يوم القيامة من أولاد الزهراء؟ قلت هذه الرواية بسند معتبر. وأول من يحكم فيه محسن بن علي عليهم السلام، يحكم في قاتله ثم في قنفذ، فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار، لو وقع صوت منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رمادا، فيضربان بها. رحم الله المرجع الفقيد أستاذ السيد الطبطبائي الشيخ الغروي، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وأن لهم بإخفاء أمر قد فشى، ومن سواد متنها اسود الفضاء يساعد الله الإمام المرتضى. يضيف النص: ثم يجثو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين يدي الله للخصومة مع الرابع، ويدخل الثلاثة في جب فيطبق عليهم لا يراهم أحد ولا يرون أحدا، فيقول الذين كانوا في ولايتهم: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فعند ذلك ينادون بالويل والثبور وبإتيان الحوض، ويأتيان الحوض يسألان عن أمير المؤمنين عليه السلام ومعهم حفظة، فيقولان: اعفو عنا واسقنا وخلصنا. فيقال لهم: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون بإمرة المؤمنين، ارجعوا ظماء مضمئين إلى النار، فما شرابكم إلا الحميم والغسلين، وما تنفعكم شفاعة الشافعين. عظم الله لك الأجر يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. سيدي، دعوة منك لنوفق لمواصلة التفجع لفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتلك اللوعة في قلبه، لوعة غربة أهل البيت من بعده، خصوصا غربة الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام. دعوة منك سيدي ليكون الاحتفال بأجواء المولد النبوي احتفال الأم الثكلى التي تريد أن تفرح لأحد أبنائها. سيدي، نظرة منك ليمن الله عز وجل بالنصر على المجاهدين خصوصا في نيجيريا، وشفاء الجرحى وإطلاق سراح الأسرى، خصوصا سماحة الشيخ إبراهيم الزكزكي، ولنصرة المجاهدين في اليمن والشام والعراق، ورجوع الأسرى والتفريج عن المحاصرين والمساجين، والمزيد من الانتصارات الحاسمة والنهائية إن شاء الله. سيدي، دعوة منك لنوفق لمواصلة الدعاء للمجاهدين والعمل لهم لنكون شركاء في جهادهم. أختم بالتركيز على الأمور التالية لنكون مع المجاهدين: الأمر الأول تعزيز ختمات القرآن الكريم في سياق المشروع اللي عملنا عليه من زمان، وهو مدرسة الزهراء عليه السلام لتلاوة القرآن الكريم، مشاركة الأخوات في الختمات عن طريق الأخوات في المكتب، تعزيز الختمات. كل ختمة طبعا يعني ينوى أنها عن روح أحد من أهل البيت، و نوكل بإهداء ثوابها لحوائج المؤمنين العام والخاص. إذن هذا مشروع ختمات القرآن الكريم يستمر حتى نكون عم نشارك مع المجاهدين والمكروبين في كل مكان. الأمر الثاني هو الالتزام بزيارة عاشوراء يوميا، يوميا على طول، خلي كل واحد يلتزم بزيارة عاشوراء يوميا، وأيضا الإهداء إلى أحد من أهل البيت، كل شخص يختار من يريد أن يهدي إليه، لكن يوكلنا بإهداء الثواب لحوائج المؤمنين العامة والخاصة. تطلع الاستخارة نخصص مثلا الثواب كذا بأعداد كذا للمؤمنين في نيجيريا، في اليمن، في أي مكان. الأمر الثاني إذن هو زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء لكي نتمكن من الالتزام بها يوميا مع 100 مرة اللعنة 100 مرة السلام، خلينا نعتمد ما أكد عليه الإمام كاشف الغطاء، الشيخ عمر حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه، أن واحد بيقرأ الزيارة كلها إلى الأخير مع مرة واحدة اللعن ومرة السلام، ثم يقضي 99 اللعن 99 السلام، يعني بيكون معه مجال كل النهار، وبالبداية بيكتبهم على ورقة إلى أن يحفظهم، بس يحفظهم. مهم أنه يؤكد الإمام كاشف الغطاء أنه اللعن والسلام داخل زيارة عاشوراء مثل التسبيحات داخل صلاة جعفر. وإذا دار الأمر بين أن نرفع اليد عن الجزء أو عن الشرط، فينا نرفع اليد عن الشرط، يعني اللعن والسلام جزء من العمل، فإذا بدنا نرفع اليد عن الجزء ما منجيب اللعن والسلام 100، يكون رفعنا اليد عن الجزء، هذا مش صحيح. الصحيح أنه نرفع اليد عن الشرط، انه يشترط ان يكون داخل الزيارة، نحن نرفع اليد عن الشرط ومنجيب اللعن والسلام فيما بعد. اذا هذا كلام فقهي وعلمي، ومفترض ان نحرص على زيارة عاشوراء مع 100 مرة اللعن و 100 مرة السلام، وجمعا بين اشغال، هي الطريقة سهلة وعملية. وخلي كل واحد منا يكون نيته أنه هو عم بيشارك المجاهدين بجهادهم، عم بيشارك المساجين بعمل رفع الظلم عنهم، عم بيشارك أهلنا المحاصرين بنبل والزهراء وبأي مكان من خلال هذه الأعمال. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه الأعمال هي دعاء خاص، دعاء بامتياز. الأمر الثالث هو تعزيز مشروع الصلوات. صلوا على محمد وآل محمد. وأكتفي هنا بالإشارة إلى أنه الله عز وجل وفقكم من خلال هذا المشروع، مشروع الصلوات، لأعمال كبيرة. الآن يوميا نهدي 5 ملايين، طبعا حسب الاستخارة، 5 ملايين صلوات لحاجة مهمة من حاجات المقاومة الإسلامية أعزها الله. 5 ملايين صلوات يوميا، ومنذ بدأنا بهذا العمل بدأت تصلنا أعداد تبرع للصلوات عجيبة عجيب، يعني لمسنا بشكل واضح كيف انه هذا العمل للمقاومة كان نتيجته مثلا اول مرة اجانا شيء 78 مليون، الى ان وصلنا للفترة الاخيرة مئات الملايين من الصلوات. تبرع واحد اجا عدة مئات، انا ناسي الرقم، بس 600 مليون موجود عندنا بالسجلات. فأرجو أن نعزز هذا الجانب وأن ننتبه، لأن خلاصة الكون، اللهم صل على محمد وآل محمد، خلاصة يعني خلق الكون لأجلهم، وكانوا بداية الخلق، وهم الأدلة إلى الله عز وجل، والشفاعة بهم، هم في الأول وهم في الوسط وهم في الأخير، وهم المقياس الذي ينبغي. هذا الذكر، هذا الصلوات عظيم جدا، لذلك بيعبر عنه الإمام الخميني، ذكر الصلوات أسقط إمبراطوريات. فمعسكرات التدريب الشغالي على طول الصلوات وتعزيز أصول العقيدة الأساسية، اللهم صل على محمد وآل محمد، أصول العقيدة الأساسية، أمر يجعلنا في قلب المعركة. شخص ببيته وين ما كان، لكن هو حقيقة في قلب المعركة من خلال هذا الذكر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما راضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في نيجيريا واليمن والعراق والشام، والأرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.